بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الحديث والأبواب في أركان الإسلام الخمسة، فأعقبه بكتاب البيوع على عادة المؤلفين. يعني المؤلفون يبدأون أولا بكتاب التوحيد والإيمان كما فعل مسلم بكتاب الإيمان، وكما فعل البخاري والحلم في الشارفين، لأن التوحيد والإيمان والشارفين أصل الدين وأساس الملة. ثم بعد ذلك يبوغون الصلاة، وقبلها الطهارة يعني تحت الصلاة، ثم الزكاة ركن الثاني، ثم الصيام، ثم الحج. والبخاري قدم الحج على الصوم لما جاء في بعض الروايات: وأن تحج البيت وأن تصوم. ثم بعد ذلك يذكرون البيع والشراء، لأن تأتي المعاملات بعد العبادات. إذا انتهونا كنا في العبادات بوغوا المعاملة، وأول معاملة البيع، ثم يأتي بقية المعاملات: البيع والصلح والإجارة ومساقات والمزارعة، ثم يأتي بعد ذلك النكاح. لكن مسلم قدم النكاح بعد الحج، أتى بكتاب النكاح، قدم كتاب النكاح ثم الطلاق ثم البيوع ثم العشق ثم جاء بعد كتاب البيع. ولكن كثير المؤلفين يبدأون بالبيع قبل النكاح. والبيع معناه في اللغة الأخذ والإعطاء، الأخذ والإعطاء. وقال: كتاب البيوع جمعها جمع بيع، جمعها لاختلاف الأنواع، لأن البيع أنواع متعددة. والبيع معناه في اللغة الأخذ والإعطاء، والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، ونقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله. إذن البيع في اللغة الأخذ والإعطاء، واصطلاحا أن ينقل ملك إلى غيره بثمن، والشراء قبوله بثمن. والبيع مشروع حلال دل على حله وإباحته الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب، قال: كسب الرجل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأجمع المسلمون على حل البيع وأن البيع حلال. المؤلف رحمه الله افتتح كتاب البيع بآيتين: قل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهاتان الآيتان دليل لأصل من الأصول، وهو أن الأصل في البيوع الحل. إذا أشكل عليك هذا البيع حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال حتى يأتي الدليل على أنه حرام. والأصل في الأبضاع والفروج التحريم حتى يأتي الحل، وأصل في الذبائح التحريم، والأصل في البيع الحل. وأراد المؤلف رحمه بهاتين الآيتين أن يبين أن الأصل في معاملة الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها أنها توقيفية، الأصل فيها حظر والمنع. أي عبادة يفعله الإنسان وقف هات الدليل، وإلا فلا تفعل. أما البيع يقول الأصل حل إلا إذا جاء المنع. ولهذا قال الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وللعلماء في الآية الأولى أن الأصل في جواز البيع، العلماء فيها أقوال، قيل أنها عام مخصوص، لأن له عام أحل الله البيع يتناول كل بيع فيقضي إباحة الجميع، لكن منع الشارع بيوعا أخرى فيكون عام مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، وقيل عام أريد به الخصوص، وقيل مجمل بين في السنة. نعم.
باب ما جاء في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غاضوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا عبد العزيز وعبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها
هويت
وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فأتى بأقط وسم قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل قططا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهين
محيا.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أشواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة الأولى في كتاب البيوع ذكر فيها المؤلف رحمه الله آيتان وحديث فيها جواز التجارة والعمل التجارة وأنه يشرع المسلم أن يكسب ويكسب من المال عن طريق البيع والشراء حتى ينفق على نفسه وأهله وأولاده، وأن هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، والله تعالى بينه في كتابه قال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية جاءت بعد صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الأمر بالإباحة، ويدخل فيه الابتغاء من فضل الله تكسر في البيع والشراء والتجارة، فهو مباح، لأن الأمر إذا جاء بعد الحظر يكون للإباحة. يعني قبل هذه الآية قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع عند النداء، فإذا قضى الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني فيباح لكم البيع. قبل الصلاة يحرم البيع بعد النداء الثاني، وبعد الصلاة يباح، فابتغوا من فضل الله، فيدخل فسد البيع والشراء يقول: فابتغوا من فضل الله. ثم قال: وإذا رأى، قال سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة. أنكر الله عليهم خروجهم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر التجارة، التجارة لأنها في وقتها لا بأس بها في وقت غير وقت الصلاة. وسيأتي ترجمة المؤلف على هذه الآية تبين أنها أن الصحابة إنما خرجوا قبل العلم، إذا قبل أن يعلموا ذلك، ثم لما عاتبهم الله فلم يعودوا لمثلها. ثم ذكر الآية الثانية وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية هي تحريم أكل المال بالباطل، والاستثناء إلا أن تكون تجارة استثناء منقطع، والمعنى: لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس من أكل المال بالباطل. ثم ذكر الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عتابه لبعض الناس الذين يقولون إن أبا هريرة يكثر من الحديث، ويقول إن أبا هريرة كان يكثر الحديث وغيره من الصحابة لا يكثر من الحديث. بين أبو هريرة رضي الله عنه سبب إكثاره من الحديث أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الصحابة يتخلفون بسبب انشغالهم بالتجارة تكسب لأهليهم، أو انشغالهم بحروثهم ومزارعهم. فالأنصار فالمهاجرون كانوا يشتغلون بالتجارة، والأنصار كانوا يشتغلون بالعمل بحروثهم ومزارعهم، وأبو هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا أكثر من الحديث وحفظ ما لم يحفظ، لأنه يحفظ ما لا يحفظه. ولهذا قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة؟ يعني لماذا أبو هريرة يكثر الحديث والمهاجرون لا يكثر الحديث والأنصار تنفي؟ وفي الآخر قال: والله الموعد، هذه هؤلاء الذين اتهموه، قال: والله الموعد. ثم بين السبب فقال: إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، يعني المهاجرون كانوا يشتغلون بالتجارة، الصف بالأسواق ما بقي التجارة، وهذا هو الشاهد، يعني يبيعون ويشترون لينفقوا على عوائلهم وضيوفهم، فهذا كان يشغلهم البيع والشراء، يشغلهم عن كثير من أو عن بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه يحضر، فلهذا يحضر ولا يحضر. والمراد يعني المراد بالبيع والشراء، سمي بيع والشراء صفقا لأن في العادة أن الرجل إذا باع على الرجل ضرب بيده عليه، فنتعالى أنه تملك هذا الشيء وقبض هذا الشيء. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إلى نفسي، والمهاجرون كانوا يشتغلون بالبيع والشراء وأنا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ألزم رسول على ملء بطني، المهم يحصل لغدا أو عشاء، إذا حصل على غدا أو عشاء يكفي هذا، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيادة على ذلك. والمهاجرون عندهم عوائل، عندهم كذا، عندهم ضيوف يحتاجون إلى أن يبيعون ويشترون. أما أبو هريرة كان من أصحاب الصفة، رجل مسكين فقير ساكن في المسجد، في غرفة في المسجد، فهو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأشهد إلى غاب يغيبون وأنا شاهد حاضر وأحفظ إلى نفسه. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، يعني الأنصار كان يشتغل في العمل بحروثهم وفلايحهم، فيها مشغل. أصحاب الأصفار كانوا أصحاب حروف وفلاح فلاحون، كانوا فلاحين، والمهاجرون كانوا يبيعون ويشترون. والشاهد ما حيث اشتغل الصحابة بالتجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لهم، اشتغلوا بالتجارة ويبيعون ويشترون، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية البيع والشراء والتجارة، وأنه لا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك، بل يستحب الإنسان أن يكسب المال، وقد يجب على الإنسان إذا كان يستطيع الكسب يجب عليه أن يكسب ما يكفيه ويكف وجهه عن السؤال وعن الحاجة إلى الناس. يقول أبو هريرة: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حديثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى عقلي مقالة هذا ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة كسى مخطب علي، ثم بسطت نمرة علي حتى قال: إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته سمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. يعني النبي عليه قال مرة: من يبسط ثوبه ثم يضمه إليه لا ينسى الحديث الذي يحدث. ففعل أبو هريرة، بسط ثوبا له، فلما كان الحديث ضمه إليه وجمعه فلم ينس شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد الحديث من الحديث إقرار مجلس الصحابة على البيع والشراء والصفق الأسواق. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف: فلما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة تركوا أموالهم وأهليهم وأولادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار، قال: هذا أخوك، هو خاصة. فآخى بين عبد الرحمن وبين سعد بن الربيع، قال: هذا أخوك. وصاروا في أول الهجرة يتوارثون بهذه الأخوة، تورثون بها. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك فصارت الميراث بالقرابة، ونزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله. فلما قدم النبي آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن عوف بن سعد، قال: هذا أخوك الخاص وصية ترثه ويرثه. فقال سعد بن ربيع لأخيه عبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأصغار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجة هي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. هذا كرم عظيم، يعطيه نصف مالي، يقسم ماله بينه وبين نصفين، وينزل له عن إحدى زوجتين، فتعتد يطلقها، فتعتد فإذا أخذ من العدة تزوجها. هذا كرم عظيم، يعني يعطيه نصف ماله وينزل عن إحدى زوجتين فيتزوجها إذا حلت، يعني إذا خرجت من العدة. لكن عبد الرحمن العوف كريم، قال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وفي اللفظ الآخر: بارك الله لك في أهلك ورعيك. هل من سوق في تجارة؟ في اللفظ الآخر: دلني على السوق، عندكم سوق للبيع والشراء؟ ما يعرف المدينة، قدم المدينة لا يعرفه. هل من سوق في تجارة؟ قال: نعم، سوق قينقاع. قينقاع قبيلة من اليهود ينسب إليهم السوق. قال: فغدا إليه عبد الرحمن، صار يبيع ويشتري، فأتى بآقط وسب، الكسب في أول يوم باع واشترى وأتى بآقط وسب. قال: ثم تابع الغدو، يعني صار يتردد كل يوم في السوق، فما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، أثر في طيب في ثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقط؟ قال: زينة نوات من ذهب ونوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هذا في أن عبد الرحمن ما علم أن تزوج ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه ما جمع أحدا من الأكابر، صارت زواجه اختصر، ولهذا ما علم من استعلم لما أوجد عليه أثرا من الصفرة. في التسامح بالشيء اليسير من الزعفران، لفظ الآخر: أنا أثر زعفران الذي يصيب الرجل المتزوج من امرأته، وإلا فالرجل منهي عن الزعفران. الآخر الذي نهى عن الزعفر الرجل، وأن يلبس ثوب المعصر الزعفران، وكذلك المعصر ثوب المعصر مصطوب الأصفر، هذه الثياب خاصة بالنساء. فينبغي للرجل أن يتسبح بالنساء، لكن هذا شيء يسير إصابة التسابح فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق كم سقى له زنوات لها فيه تخفيف من المهر والتسامح فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر. في هذا الحديث مشروعية الوليمة، مشروعية الوليمة للتزوج، وأنه يشرع لها أن تجعل وليمة، وفي أن أقل الوليمة شاذ، والأمر هنا أصل الوجوب، لكن عند العلماء الاستحباب، ولو قيل الوجوب الوليمة لكان متجها، وفي أنه أقل الوليمة شاذ لمن أيسر الله عليه، وإن أولم بأقل منها بطعام ليس فيه لحم فلا حرج، فإن النبي أولم على صفية بالحيس وهو الأقط والسمن والتمر وليس فيه لحم، كانت وليمة على صفية الحيس، والحيس مجموع من الأقط والسمن والتمر، التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلف. وفي زواجه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، وقال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشعر، له الأخر قال بارك الله له أولم ولو بشعر في الدعاء المتزوج. الشاهد من الحديث أن عبد الرحمن ذهب إلى السوق يبيع ويشتري، وقال هل مستطيع فيه تجارة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على مشروعية البيع والشراء والتجارة. الحديث الثالث حديث عبد الرحمن عوف أيضا، هو الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك كلني على السوق. هكذا يكون أصحاب الهمة العالية، ما يتكفف الناس ولا يسأل الناس، كلني على السوق يبيع ويشتري ولا يحتاج إلى أحد، كلني على السوق. ثم رجع حتى استفضل آخطا وسمع، يعني أتى بشيء فاضل آخطا وسمع، فأتى به منزلة، قال فما كثر يسره ما شاء الله، فجاء عليه وضر من الصفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أثر عليه الصفرة، يعني ما حالك ما شعرك، قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما صدت إليها، قال نواة من ذهب أو وزن نواة، قال أولم ولو بشاء. والحديث الأخير حديث ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذنجاد أسواق في الجاهلية، يعني يبيعون ويشترون فيها أسواق، سوق اسمه عكاظ وسوق مجنة وسوق المجاز. فلما جاء الإسلام تعسموا أن يتجروا فيها في وقت الحج، فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، ليس لا حرج على سنة التجر وهو في وقت الحج، لكن لا يؤثر على التجارة، يبيع مع أشياء يبيعها أواني أو قطع من السجاد، أو يكون صاحب التجارة يحمل ركاب المشاعر، لا حرج في ذلك إذا لم يؤثر على أماسك الحج. وأما قراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبصروا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هذه قراءة لكن شاذة وهي صحيحة، لكن لا تثبت قراءة، تحمل عنها تفسير، فإذا ما ثبتت قراءتها يكون تقبل على أنها تفسير. والشاهد أن الله تعالى رخص لهم في أن يتفجروا في مواسم الحج، في مواسم الحج إذا لم يؤثر على مواسم الحج، وهذا يدل على جواز التجارة والبيع والشراء وأنه لا حرج فيه. نعم.
باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أدرك ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
نعم هذا الترجمة معقولة لبيان الحديث الذي فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاث: حلال بين وحرام بين ومشتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. يعني الأشياء أمام الإنسان ثلاثة: حلال بين هذا يفعله الإنسان مباشرة لا إشكال فيه، وحرام بين لا إشكال فيه هذا يبتعد عنه، والأمر الثالث أمور مشتبهة ما يدري هل هو حلال أو حرام. قال فمن ترى قال النبي فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع أوشك أن يقرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمد أو يقع فيه لاعتياده التساهل. وهذه الأمور المشتبهة أمور نسبية وهي لا تشتبه على أهل البصيرة والمعرفة ولكنها تشتبه على كثير من الناس لقوله لا يعلمون كثير من الناس، فيجب على المسلم أن يترك المتشابه. وهذا أصل أصيل وأصل عظيم، وهو أن من ترك المتشابه كان تركه للحرام الواضح البين أو لا، من ترك المتشابه كان تركه للحرام البين أوضح وأوضح، ومن تجرى على المشكوك فيه فهو حري أن يتجرى على المحرم البين. يقول استبان يعني ظهر تحريمه، فأوشك أن يوقع استبان يعني ظهر تحريمه. فهذا حديثي أصل عظيم، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يترك المتشابه الذي يشك فيه، فإذا ترك المتشابه فإنه يترك الحرام البين الواضح من باب أولى. أما إذا تجرع على مشكوكه وتجرع على المتشابه فهو حري أن يتجرع على الحرام البين. إذا تسهل الإنسان بالمتشابه تسهل به عن الحرام، وإذا تورع وترك المتشابه كان ورعه من الحرام أبعد وأبعد. هذا الحديث دل على هذا الأصل العظيم، وهو أن المسلم عليه أن يبتعد عن المتشابه ويتوقف فيه حتى يتبين له أمره لئلا يوقعه في الحرام. ولهذا قال في الحديث المعاصي حمى الله حمى، فمن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، مثل الحمى الذي يضعه الإنسان. ولهذا جاء في اللفظ الآخر ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. والحمى يجعله الإنسان يجعله بعض الملوك يجعله حمى حتى لا يصل إلى يجعله حمى لما يريد أن يمنع منه الناس. فإذا جاء الإنسان إلى هذا الحمى أوشك أن يصل فيرتع فيه فيعاقبه الملك. فكذلك المعاصي حمى الله، فمن واقع المعاصي فإنه يصل يتعرض العقوبة، فالمعاصي حمى الله. ومن يرتح حول الحمى حول المعاصي اللي هي متشابهات فإنه يصل إلى المعاصي، وإذا وصل إلى المعاصي صار مستحقا للعقوبة. فالمقصود أن هذا الحديث فيه أصل عظيم، وهو أنه ينبغي الإنسان أن يترك المتشابه الذي يشك فيه حتى يكون حماية بينه وبين المحرم البين الواضح. وإذا تساهل الإنسان المتشابه تساهل في المحرم، وإذا تورع عن المتشابه تورع عن الحرام البين باب أولى. نعم. نعم جرح والتعديل صلاة الجرح والتعديل هذه أدلة أخرى من السنة أدلتها عن أن المقصود من الجرح والتعديل هنا ضبط الحديث ضبط حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تضبط إلا بأن يعرف الرواة المعدون أو غير عدول. فالجرح والتعديل ضرورة يعني حفظ الحديث فيعرف الرواة، لكن هذا الحديث يعني هل هو دليل على الجرح والتعديل؟ قد يؤخذ من جهة حتى يعرف الحرام، حتى يعرف الحرام ويعرف الحلال، ما يتميز الحلال والحرام إلا بمعرفة الرواة، ولا يتميز معرفة الرواة إلا بالجرح والتعديل من هذا الباب. نعم.
باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتشاوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة. لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيل. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر.
نعم. هذا الباب معقول تفسير المشبهات. المشبهات هي ما يشك فيه، يعني الطريق إلى معرفته لتجتنب. تفسير المشبهات عن الطريق إلى معرفتها لتجتنب، يعني توضيح المشبهات أي المشكوك فيها. تفسير المشبهات يعني توضيح المشبهات أي المشكوك فيها بالأمثلة، الطريق إلى معرفتها لتجتنب. ثم ذكر حديث حسان بن أبي سنان قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذا لمن هوله الله عليه، لمن هوله الله عليه. قد وصله أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بلفظ: إذا شككت في شيء فاتركه، إذا شككت في شيء فاتركه. وصل أحمد الإمام أحمد رحمه الله في الزهد وأبو نعيم في الحلية بلفظ: إذا شككت في شيء فاتركه. والحسن: ما رأيت شيئا أهون من الورع، إن لمن هوله الله عليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا تشك فيه.
وهذه القضيه معقوده لتوضيح المشبهات توضيحها بالامثله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث فيها ثلاثة أمثلة للمتشابهات. الأول فراق عقبة بن حارث لابنة أبي أوهاب، فراق عقبة بن حارث لابنة أبي أوهاب للشبهة التي ذكر فيها ذكر بها المرأة وهي الرضاع. الثاني احتجاب سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخيها ابن الوليد في جمع للشبهة وهي شبهه بعتبة بن أبي وقاص. الثالث مثال ترك ما أصاده الكلب إذا كان معه كلب آخر لم يسمي عليه بالشبهة وهي كونه لم يسمي على الكلب الآخر وقد يكون صادق. الحديث الأول حديث عقبة بن حارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد فيه قد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. وهذا من الورع أن يفارقها للشبهة التي ذكرتها المرأة السوداء، يعني عقبة بن حارث كان تحته ابنة أبي إيهاب تزوجها فجاءت امرأة سوداء إليهما وقالت للزوج عقبة وامرأتي قد أرضعتكما أنتما أخوات قد أرضعتكما، يعني عقبة وزوجته سواء قالت كلاية الزواج أو إله. جاءت هذه المرأة السوداء وقالت قد أرضعتكما، جاء في اللفظ الآخر أنه قال ما أرضعتني ولا أخبرتني، ما أخبرتني الآن تخبريني ولا ما أخبرتني الأول، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ركب النبي كان في بحشة ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذه المرأة قالت أرضعتكما، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم فقال كيف وقد في، يعني هذه شبهة، وكل ما جاء من الجهة الأخرى قال كيف وقد في، ففارقها عقبة عقبة ففارق زوجها لعنة الشبهة. هذا من الورع الشبهة أنها قالت المرأة السوداء قد أرضعتكما، هذه شبهة، وإن كان يعني لابد من أن تكون ثقة ويقبل قولها المرأة في الرضاع إذا كانت ثقة، لكن هذه شبهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد في، يعني هذه شبهة، ففارقها عقبة وتركها لأجل الشبهة. وهذا من الورع، يعني هذا أمر صار الشبه اشتوك فيه، يحتمل أنها زوجته ويحتمل أنها زوجته، فمن الورع أن يتركها، ولهذا فارقها، ولا يجب أن يتركها إلا بيقين. والآن ما طلب يعني تثبت، لكنه قال إنها جاءت وقالت قد أرضعتكما، وهو شك، صار عنده شك، وقال ما أخبرتني، لا أعلم، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، كان عنده شك، ما عنده يقين، لو كان عنده يقين ما صار شك، لكن عنده شك، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقفت. والحديث الثاني حديث عائشة في قصة عتبة بن أبي وقاص، قال كان عتبة بن أبي وقاص عاهدا إلى خصال بن أبي وقاص أن ابن وليدة جمعة مني فاقبضه، يعني جمعة هذا والد سودة بنت جمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، له وليدة، هذه الوليدة يعني جارية ولدتها سرية، يعني سرية لزمعة ولدت وليدة على فراشه، لكن هذه الوليدة ادعى قصة هذا الوقت أنه زنى بها في الجاهلية وأن هذا الولد منه، فقبل أن يتوفى عتبة عهد إلى حصال بن وقاص قال إذا ولدت وليدة زمعة ولدا فاقبضه فإنه مني، يعني في الجاهلية. فلما كان عام الفتح ولدت هذا جاء ولدت وليدة جمعة ولدت هذا الولد، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص عملا بوصية أخي عتبة نزل به الجاهلية وأن هذا ولده، وابن أخي وابن جمعة عبد بن جمعة، عبد بن جمعة قال إن هذا أخي ولد على فراش أبي، فاختصم فيه. سعد يقول هذا هذا أخي، هذا ابن أخي، عهد إلي أجره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم الفتح. سعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي لأن أخي عهد إلي قبل أن يتوفى وقال إنه ولده وأنه جامعها وأن هذا ولده، وقال للنبي انظر رسوله إلى شبهه، وكان به شبه قويا بعثمة في اللفظ الآخر في غير هذا، قال انظر إلى شبهه يا رسول الله، شبهه يشبه أخي. وأما عبد بن جمعه قال يا رسول الله هذا ولد، هذا أخي ولد على فراش أبي، تسراه أبي وهي ولد تسراه ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعه، قضى به لعبد بن جمعه، قضى به له، وقال الولد للفراس ولعاهل الحجر، هذا حكم شرع أن الولد يكون للفراس، ولو كان يعني من ولد على فراشه يكون له الولد، ولو كانت هذه المرأة سوف أماه غير أماه سبق منها زنا ما يعتبر الزاد، إنما يعتبر الزوج هو ولدا للزوج التي هي فراش الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لعبد بن جمعة لما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة، تخاصم به سعد يقول هذا ابن أخي، انظر إلى شبه يا رسول الله، عاهد إلى أوصاني أخي قبل أن يموت أنه جامع ولد جمعة، انظر إلى شبه. وقال عبد بن جمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، سراها ولد على فراشه وهي أمته. فقال النبي الولد للفراش خذه يا عبد بن جمعة، وللعاهر الحجر، العاهر الزاني قال له خير هو أعطى ولد، العاهر الزاني للعاهر الحجر، العاهر الزاني ليس له ولد وإنما له خيبة ويجلد ويقام عليه الحد ولا يعطى ولد، إنما الولد يكون للفراش. ولهذا قال الولد للفراش، وهي مولودة على فراش من؟ على فراش جمعة، فلهذا أعطاها قبضه أخوه عبد بن جمعة. وللعاهر الحجر، العاهر الزاني ليس له الخيبة ولا يعطى ولد، وهذا أصل أصيل وهو ولد الفراش، ولو زنت المرأة أو الأب فالولد للزوج الذي ولد على فراشه، إلا إذا لاعن الزوج ونفى الولد فإنه لا يكون له بل ينسب إلى أمه، إذا لاعن الزوج ذكر له الملاعنة التي ذكرها الله في كتابه، يعني ينفي الولد بلاعن يشهد أربع مرات أنها زنت وأن الولد ليس له، والخامس أن أمعك الله عليه كلمة كاذبين، ثم هي تشهد أربع شهادات أنه كذب عليها، وفي الخامس أن غضب عليها كلمة الصادقين، فهي العالم يفرق بينهما والولد ينتهي ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. أما إذا لم يلاعن فإنه يكون الولد لصاحب الفراش الذي يطأها على الفراش سواء كان زوجها أو سرية، هذه قاعدة. وأما الزاني ما يعطى ولد، له الحجر والخيبة ويقام عليه الحد إذا اعترف وثبت عليه. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بينا بعتبة، لما رأى أن هذا الولد الذي ولد على فراش سبعة فيه شبه قوي في عتبة، قال لأم المؤمنين سودة احتجبي من باب الورع، هذا الشبه الحديث، قال لسودة احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله، يعني فاحتجبت منه سودة، وإن كان أخوها هو أخوها شبه صار أخوها ولد على فراش أبيها، لكن لما ادعى سلمة بن القاص أن أخوه جامعها في الجاهلية وأن شبهه قوي له شبهه قوي في عتبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبت باب الورع، فما رآها حتى لقي الله، ما رآها وإنما بقيت احتجبت عنه لا تكشف له. نعم شبهة وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحجاب عن أخيها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحجاب عن أخيها الذي حكم شرعا بأنه ولد لزمة احتياطا للمحارم، فألحق الولد بصاحب الفراش وهو زمعة حفظا للأسر، وأمر سودة بالإحتجاب منه احتياطا للمحارم، وهذا من الورع. إذا الورع احتجاب سودة
من ولد زمعة بالشبهة خوفا أن يكون العتبة بن أبي وقاص بشبهه به. فالنبي جمع بين الأمرين، حكم بأن الولد زمعة وأنه أخوها، وأمر سودة بالحجاب عنه احتياطا لأنه له شبه قوي بعتبة بن أبي وقاص الذي يدعي أنه زنى بها في الجاهلية. وهذا هو السحر احتياط. نعم. والحديث الثالث حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وكيل. يعني العصا إذا كان له رأس محدد مدبب إذا ضربه بعرضه هذا وكيل موقود ميت وماس ما يعتبر، لكن إذا ضربه بالعصا بالحد محدد مثل السكين خزقه هذا يأكل صيد، ضرب صيد محدد مثل خزق مثل السكين هذا يعني. أما إذا ضرب بالعصا بعرض العصا هذا وقيل موقودة، والموقودة الموقودة مضروبة. فهذه قاعدة أنه ما أصاب العصا بحده فإنه يؤكل، وما أصاب بعرضه فلا يؤكل. فقال له هذه يا رسول أرسل كلبي وأسبي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لا مسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الحق. إذا أرسل الكلب معلم فإنه أولا صيد الكلب حلال بشرط، الشرط الأول أن يكون الكلب معلم، ثانيا والمعلم هو الذي إذا استرسله يسترسل وإذا زجره يمتلئ ولا يأكل من الصيد. ومن الشروط أن يسمي الله إذا أرسل يقول بسم الله. فقال له علي يا رسول إذا أرسلت كلبي وجدت معه كلبا آخر ووجدت الصيد ولا أدري أيهما صاد، صاد كلبي أو كلب آخر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل إنما سميت على كلبك ولو تسمي على الآخر. وهذا نوع من الورع، هذا من الورع لا يأكل الصيد إذا كان مع كلبه آخر كلب آخر لم يسمي عليه للشبهة، خشية أن يكون الكلب الآخر هو الذي صاد. إذا أصبت كلبك وأنت سميت ولكن مع كلب آخر ما تدري أيهما صاد، هل كلبك الذي سمت عليه أو الكلب الآخر الذي لم يسمى عليه؟ فمن الورع ألا تأكل خشية أن يكون الذي صاد الصيد ليس كلبك وإنما الكلب الآخر هو الكلب الآخر الذي سمى عليه. فهذا من الورع. هذه الأمثلة التي ذكرها المعلم رحمه الله في تفسير المشبه. نعم نعم قال لا تأكل، قال لا تأكل صريح. لأن لماذا لا يأكل؟ احتياط، لأنه يحتمل أن يكون صادق هذا ويحتمل أن يكون صادق هذا. نعم.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
نعم. هذه الترجمة فيما يجتنب من الشبهات من فعله صلى الله عليه وسلم لتتأسى به الأمة، وهذا المثال وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمرة الساقطة على فراشه خشية أن تكون من الصدقة التي لا تحل لمحمد ولا آل محمد، هذا ورع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل الذي في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، فكيف إذا وجدت كانت على فراشه فتركها خشية أن تكون من الصدقة؟ هذا أبلغ الورع، حيث ترك هذه الشبهة المحتملة مع كونها بعيدة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، يقول لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد، الزكاة ما تحل لنبي ولا لمحمد. لماذا؟ لأنها أوساق الناس، عوضهم الله على خبث من الغنيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أمر بالتمرة، أجد تمرة ساقطة على فراشي فأريد أن أكلها فأتركها خشية أن تكون من الصدقة المحرمة. هذا ورع عظيم، لأن الأصل أن الذي في بيت الإنسان حلال له ما هو من الصدقة، فكيف إذا كانت على فراشه؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه التمرة وهي في بيته وهي على فراشه، مع أن الأصل أن ما يكون في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، فكيف إذا كانت على فراشه فتركها خشية أن تكون من الصدقة؟ هذا أبلغ الورع، حيث تركها للشبهة المحتملة مع كونها بعيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في هذا، إذا كان هذا ورع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ينبغي الإنسان أن يتورع عن متشابهات. وفي الحديث دليل على جواز أخ الساحر في الأرض وتملكه إذا كان قليلا لا تتبع همة وساط الناس من دون تعريف، كالتمرة والبيضة والسوط والنعل الذي لا قيمة له، الشيء يسير قليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أخذها إلا الورع، يعني إذا وجد الإنسان شيئا قليلا لا تتبع همة وساط الناس لا هو أن يأخذ يتملك، يوجد تمرة بيضة حبل نعل أرضي ريال وما أشبه ذلك الشيء القليل، هذا يأخذه ويتملكه لأنه لا تتبع همة وساط الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة الساخرة فأتركها خشية تكون من الصدقة، وإلا فإنه يجوز أخذها لأنها شيء يسير. نعم.
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا فيقطع الصلاة، قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه.
نعم. هذه الترجمة يقول باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات، يعني من المشكلات. هذه الترجمة معقودة لبيان وجوب ترك الوساوس التي تطرأ على الأصل المتيقن، وأنها ليست من الشبهات التي يجتنب ما تحتمله. الترجمة معقودة لبيان وجوب ترك الوساوس التي تطرأ على الأصل المتيقن، وأنها ليست من الشبهات التي يجتنب ما تحتمله، لأنها من الشيطان يعذب بها المسلم، فالعمل بها من وراء الموسوسين. العمل بها من وراء الموسوسين الذين إذا استرسل معها لم تسلم له، إذا استرسل إذا معها لم تسلم له حال. ذكر المصنف رحمه الله فذب حديثان. حديث الأول في قطع الصلاة إذا وجد في بطنه شيئا، والثاني إذا قتل بلحم لا يدها سمع عليه أمر. الحديث الأول حديث عباد السميع عامة قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة، وفي اللفظ الآخر يجد في بطنه قرطرة هل يخرج من الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أصل عظيم، الحديث في أصل عظيم تؤخذ منه قاعدة شرعية، أخذ منه أهل العلم قاعدة شرعية، وهي أن اليقين لا يترك إلا باليقين، ولا يترك اليقين بالشك. اليقين لا يترك إلا باليقين، أنت متوضع باليقين شككت في الحدث ما تحدث حتى تيقن. وفيه استصحاب الأصل عند الشك حتى يأتي اليقين، الأصل أنك متوضع تستصحب هذا الأصل حتى يأتي اليقين. وفي الحديث أن من وجد في بطنه شيئا كالقرقرة في الصلاة فإنه لا يخرج من الصلاة حتى يتحقق وجود الحدث بوجود ريح أو صوت أو غيرهما، وكذا خارج الصلاة. وقوله حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا يعني حتى يتيقن الغرض، حتى يتحقق الحدث بالريح أو الصوت، وهما الفساء والضراء، الريح والفساء والصوت والضراء أو غيرهما، يعني يتحقق خروج بلل من ذكره، لأن بعض الناس لا يسمع الصوت، بعض الناس لا يشم الريح. المراد يتحقق الحدث، يعني يتحقق أنه خرج حدث من دبره، إذا تحقق 100% أنه خرج حدث من دبره أو تحقق أنه وجد بلل على ذكره يخرج. بعض الناس لا يسمع الصوت ولا يشم الريح، المراد يتحقق، فإذا تحقق خرج من الصلاة وتوضأ. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا مثال للحدث، وقد يكون بغيرهما كالبول والغائط والنوم وغيرها. هذا مثال، إذا أسمع صوتا أو إذا ريحا، والبول والغائط أبلغ باب أولى. قال ابن أبي حفص عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. لا وضوء إلا في الصوت أو الريح، يعني وما كان أبلغ كالبول والغائط باب أولى. الحديث المثال الثاني ذكر حديث عائشة قال: إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. هذا الحديث فيه استصحاب الأصل عند الشك حتى يأتي لقي، فيه استصحاب الأصل عند الشك حتى يأتي لقي، وأن يوسوس الطارئ على الأصل المتيقن ليس سبحان. هذا الحديث فيه أن المسلم يستصحب الأصل عند الشك حتى يأتي لقي، وأن الوسوسة الطارئة على الأصل المتيقن ليس شبهة، فليجب استصحاب الأصل. وذلك أن الأصل أن ذبيحة المسلم حلال لا يسأل عنها، هذا الأصل، ذبيحة المسلم حلال لا يسأل عنها، والأصل أنه يسب، هذا هو الأصل، فيسب المسلم عليها عند الأكل استحبابا. وذلك أن الأصل أنهم يسبون لأنهم مسلمون، وكذلك ما جاء من اللحوم من أهل الكتاب، فالأصل أنها تؤكل ذبائحهم إلا يتحققنا أنهم يذبحون بغير اسم الله أو بغير تنسية، وكذا جاء ما جاء من غير أهل الكتاب من المشركين فلا يؤكل، ما جاء من المشركين الوثني لا يؤكل بناء على الأصل، الأصل أنه لا يؤكل ذبيحة المشرك والوثني إلا إذا تحقق أنه ذبحها مسلم أو كتاب، فإذا جاءت الذبيحة من أهل الكتاب الأصل لا يؤكل إلا إذا تحققنا أنها ذبحت على غير طريقة الإسلام، وإذا جاءت الذبيحة من المشركين أو الوثنيين لا نأكل إلا إذا تحققنا أنه ذبحها مسلم أو كتاب. يستصحب الإنسان الأصل عند الشك حتى يأتي اليقين. نعم. نعم الأصل ذبيحة الكتاب حلال، حلال والمسلم المسلم إذا ذبح الذبيحة مسلم أو كتابي فهذا في حلال كتاب يهودي ونصران، إلا إذا علمنا أنه يذبح بالصعب وبالحرب، لكن في هذا الزمن كثر الآن الكلام وأنه يذبح بالصعب أو بالخنق، قال هذا يقول الإنسان احتار، ولا سيما الحمد لله موجودة الذبائح والدجاج موجودة عندنا في البلد، فلا حاجة إلى يعني إلى الذبائح المستوردة، لأنه يعني كثر الكلام فيها، كثر الكلام فيها، وهناك عدد كبير زاروا مجازرهم وقالوا هم يذبحون بالصعب والكهرباء أو بالخنق، فما دام كثر الكلام فيقول الإنسان احتار ويتورط، ولا يكتفي بالذبائح الموجودة في البلاد سواء دجاج أو غير دجاج. نعم. نعم 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 هذا الباب الوراء ما دام الغالب هم يذبحون انهم يطبخون الى الخارج، هم ينظرون المطاعم الايسر لهم اقل سعر، هو كل في الغالب انهم من الخارج الا في بعض الاحيان قليل، احيانا يجدون ارخص، احيانا يجدون الدجاج من الوطنيه او الدجاج من كذا او من الفقير لانه كثير فياخذوا منه، واذا وجدوا ان هناك ارخص سعر اخذوا منه، فاذا سال يكون لا نعم لأنهم كلهم لأن المستورد كثير الآن كلها الثلاجات كلها مليانة من المستورد مليانة من المستورد. نعم 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 غلبة الظن تلحق باليقين الغالب إذا غلب على الظن نعم يعمل
به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
نعم، وهذا هذه الحادثة وقعت في أول الإسلام، في أول الهجرة، قبل أن يعلم أن ذلك لا يجوز. فلما عاب عليهم عاب الله عليهم ذلك ونبههم على خطأهم لم يعودوا بمثل ذلك رضي الله عنهم. والسبب في هذا ما أصابهم رضي الله عنهم من الشدة في أول الأمر، فلما سمعوا بعير هذا العير قادم يحمل طعاما التفتوا إليها وخرجوا إليها بسبب ما أصابهم من الحاجة. وورد في حديث المرسل أن ذلك كان في أول الإسلام، وأن الخطبة كانت بعد الصلاة، كان خطبة الجمعة بعد الصلاة، لكن جاء في حديث المرسل فكان انتظار الناس عن الخطبة بعد الصلاة، يعني صلوا ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الخطبة بعد الصلاة، جاء هذا في حديث المرسل. والمقصود أن أصحاب الصبر في أول الأمر شدة عظيمة، فلما جاء هذا العيد خرجوا إليها ليصيبوا شيئا منه، ثم بعد فلم يعود مثل هذا بعد. والشاهد من الحديث والآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وأن التجارة لا بأس بها، لكن الله أنكر عليهم خروجهم عن الخطبة، تركهم أن يخطب وانشغالهم في هذا العيد، وإلا التجارة لا بأس بها. لهذا قال سبحانه فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم.
باب من لم يبال من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بئر قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
نعم، وهذا الحديث فيه فائدة ثانية. الفائدة الأولى أن هذا علم من علام النبوة، وأنه هذا الأمر سيقع من تعالى الزمان لا يبالي الإنسان المرء أخذ من الحلال أو من الحرام، ما يتورع من الحرام، لا يبالي الحلال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه. وليس بعيدا أن يكون في زمن هذا الزمان، ليس بعيدا في زمن هذا الزمن الآن كثير من الناس لا يبالي بالحلال ولا بالحرام، المهم ما حل بيده هو الحلال وما عجز عنه هو الحرام، وصار لا يبالي. فكثير الناس الآن يتعامل بالربا، كثرة التعامل بالربا ولا يبالي، وكثرة المداينات التي فيها حيلة، وكثر بعض الناس لا يبالي، يشتري دراهم بدراهم، فتجده يشتري قرض. إذا أخذ قرض إنسان من البنك يجي واحد يشتري منه القرض، كيف تشتري القرض دراهم بدراهم؟ يشتري القرض قبل أن القرض الذي سيأخذه يعطيه دراهم حاضرة، دراهم بدراهم. هذا اللي بالجاهلية، بعضهم حينما يكون له مستحقات من الحكومة من المزارعين يجي شخص ويكون بعد سنة تأتي يأتي شخص آخر ويقول أشتريها أنا أعطيك الآن دراهم وتقبلها، إذا كان له 10,000 يعطي 8,000 يتقبلها أو 7,000 دراهم بدراهم ربا صريح، ولا يبالي كثير من الناس، بعضهم ما يسر وبعضهم يسر بعد ما بعد مدة أو بعد ما يسر. هذا من قلة الورع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أحد منه أمن الحلال أمن الحرام، وهذا يدل على ضعف الإيمان أو قلة الإيمان، وعلى قلة الخوف من الله أو فقدان الخوف من الله، يدل على أن هذا الشخص الذي يفعل هذا إما أنه معدوم الإيمان أو ضعيف الإيمان، وإما أنه ضعيف الخوف من الله أو أنه معدوم الخوف من الله. والأمر الثاني التحليل، هذا يدل على الأمر الأول في عالم من عالم النبوة، هو أن هذا الأمر سيقع، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس لا يبالي، لما كثرت الدراهم في أيدي الناس صاروا لا يتورعون، سابقا كان الدراهم في أيدي الناس قلة وما عليه يتورعون، فلما كثرت صاروا لا يتورعون، كثير من الناس لا يتورعون. كثير من الناس يفتح مؤسسات وشركات ثم يأخذ قروض من غيره وما عنده شيء، أو يشتري أراضي وما عنده شيء، يشتري شركات بعض يشتري معدات ويشتري ويسمى تراكترات وقلاب وياس تجده مد البصر هو ما عندش أمل يقول أمل ثم يشتري له قروض من هذا من البنوك وكذا ثم بعد ذلك يترتب عليه الديون يخسر ما مدعي لها يريد أن يكون تاجر مثل فلان وفلان تاجر وما عنده شيء يغامر هذه مغامرة يشتري كذا ويشتري معدات ويشتري كذا ويأخذ كذا ويشتري أراضي يؤمن أنه سيبيع ويربح وكذا ثم يحصل كثير الناس وتتراكم الديون ملايين على بعض الناس تتراكم من هذا الباب كم رأينا وكم سمعنا وكم جاء من يستفتي وكم جاء من يطلب من شفاعة يشفع له وعمل هذا تجد الشعب ما بيد شيء ثم يشتري يفتح مؤسسة يفتح شركة ويأخذ أراضي ويأخذ كذا ويشتري معدات ويغامر ثم يحصل تراكم عليه الديون نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني التحذير من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ هذه فائدة الفائدة الأولى أن هذا الأمر سيقع فيه علم من علامة النبوة والأمر الثاني التحذير من التساهل وأنه ينبغي أن يحذر وأن لا يكون من هذا الصف من الناس الذين لا يبالون بما أخذوا من الحلال أو من الحرام فالذين يتورع ويحذر فالنبي يحذر الناس من أن يكون هكذا وإن كان هذا الشيء سيوجد وسيقع في هذه الأمة ولكن أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك التحذير التحذير من هذا العمل فالواجب عليه أن يتورع عن المحرم وعن المتشابه ولا يأخذ للحال الواضح. نعم.
باب التجارة في البر وقوله
في البر أو في البر في البر أو في البز في البز أو في البر
في البر
في البر في البر في البر حبوب البر يعني نعم في البز مختبئة نعم ما في البز أو في البر البر لا وهم يعني في البحر يعني مقابل البحر لا قد يكون له وجه لكن المحتمل هذا الأمر إما في البر أو في البز قد يكون له وجه في البر لأنه سيأتي المؤلف سيترجم التجارة في البحر بعد هذا سيكون التجارة في البر والتجارة في البحر لكن لا أكثر نصف في البز يعني ثياب والأقمشة أو في البر يعني حبوب البر نعم
باب التجارة في البر وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يردوا إلى الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر بالصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج
حاء وحدثني حاء التحول من السند إلى سند حاء وحدثني نعم
فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسأ فلا يصلح
نسيئا تكلم عليه الشارع عندك نعم نسيئا بكسر المهمله وسيكون التحتانية نسيا والكشفين نساء
قول
نسيا في هذا الوجه بيوت الكشفين نساء فتح النوم. هذه الترجمة معقودة للتجارة في البز يعني في الأقمشة أو التجارة في البر والحبوب ويحتمل أنها في البر يعني مقابل البحر كما أن التجارة تكون في البحر تكون في البر يعني سيأتي ترجمة في البحر. قل الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه الآية في الآية والحديث إباحة التجارة بطريق عموم المكاسب المباح في هذه الآية وفي الحديث الذي ذكره المؤلف إباحة التجارة بطريق عموم المكاسب المباح. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي تجارة عامة تبيع مكاسب في البر أو في البر أو في البر أو البحر في البر أو في البز أو في البر أو في البحر لعموم الآية والحديث. وأما حديث براء بن عازب وزيد بن أرقم ففي الحديث وجوب التقابض في المجلس يدا بيد في كل صرف وأن نسيئة الصرف لا يجوز ولا يصح لأنه ربا. هذا إذا اختلفت الأجناس. أما إذا اتفقت الأجناس فيجب التماثل مع التقابل. ولهذا قال أبو منهال سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصح. يعني هذا هو المشروع في الصرف التقابض في النجس يدا بيد مطلقة في كل صرف فلا يكون نسيئة أبدا. وإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل وإن اتفقت وجب التساوي والتماثل. يعني وفي حديث عبدة بن الصامت النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا منه سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذا باع فإذا كان الصرف في الذهب والفضة والأوراق النقدية فيه تفصيل إن كانت العملة متفقة فيجب شرطين ريال دراهم بدراهم دراهم بدراهم وذهب بذهب فضة بفضة يجب أمره. الأمر الأول التماثل ما يزيد أحد مع الآخر في الميزان في الذهب في الوزن. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد كل واحد ما في تفاضل. أما إذا اختلف ذهب فضة فر بشعير تمر ملح وجب شرط واختل الشرط. الشرط الذي يجب التقابض مجلس العقد خل واعطي ما في تأخير. ما تقول أعطيك الذهب خذ الذهب الآن وتعطيني بعد ساعة الفضة لا يدا بيد. وأما التفاضل فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان سيئة فلا يصلح مطلق تأخير. إذا بعت عملة بعملة لا بد أن تخذ وعطي ما في تأخير يدا بيد. لكن إن كانت العملة واحدة وجب التماثل وإن اختلفت العملة جاز التفاضل. أما كونه يدا بيد هذا لا بد منه كونه يبقى. ولهذا قال وإن كان سيئة فلا يصلح كان مؤجل ما يصلح خذ الذهب وعطي الفضة يد بيد ما في تأخير. لكن إن كان ذهب بذهب وجب مع التقابض تماثل وإن كان ذهب فضة اختلفت جازت الزيادة التفاضل جاز لكن يدا بيد. هذه القاعدة في الصرف في العملة في النقود في الدراهم والذهب والفضة والأوراق النقدية تكون مقامها إذا تماثلت العملة وجب شرطا. الشرط الأول التماثل لا يزيد أحد مع الآخر والميزان. والثاني التقابض بمجلس العقد. وإذا اختلفت العملة جاز التفاضل ووجب التقابض بمجلس العقد. شرطان إن اتفقت وشرط إن اختلفت. إن اتفقت الشرط الذي لابد منه التقابض بمجلس العقد هذا لابد منه سواء اتفقت أو اختلفت. لكن إذا اتفقت وجب شرط آخر وهو التماثل. وإن اختلفت فإنه يجوز التفاضل. نعم مثل التحويل. نعم التحويل ثلاث التحويل لك أحد أمرين إذا حولت عملة لعملة. الطريق الأول أنك تشتري العملة التي تحولها، إذا أردت تحول مثلا جنيهات مصرية أو دولار تشتري الدولار الدراهم السعودية تحول الدولار، وإذا ذهبت هناك تأخذ الدولار. الحالة الثانية أنك تحول الدراهم ريالات السعودية هناك، فإذا وصلت إلى البنك هناك تقول البنك صارفني الآن، صارفني يعطيك ريال البيع يعطيك صارف صار. أما تأخذ تأخذها الدولار تأخذها من أول تحولها لا مأس، إلا إذا كنت اشتريتها من أول حولتها. نعم نعم لا ما يصلح هذا الصرف، لا حد أمرين، إما أنه يصارفه إما يصارفه هناك يستلم الشيك نفس الشيك الذي حول ريال السعودية يستلم الشيك ويصارفه هناك، أو أنه يشتري الدولارات ويحولها بشيك دولارات. ها صدق مثلا هذا الشيء المصدق يستلم الشيك يستلم الشيك نفسه. نعم لا التأجيل ما يجوز قولا واحدا، إذا بيع على صاف الستة خمر البر التأجيل ما يجوز، لكن المفاضلة تجوز صاع صاع صاعين صاع صاعين يدا بيد هذا لا بد منه، هذا شرط لا بد منه في جميع الربويات الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وقاس بعض العلماء عليهما كل مطعوم المطعوم الوكيل المدحر كالأرز وغيره. نعم تمام ماشي تاوجه في يد البيع نعم نعم يكون حاضر يد البيع. نعم اشتراء الذهب ايه الاقرب والله اعلم انه بدا حول الحساب يكون استلام، حول في الحال يكون استلام. نعم اقرا كم. نعم
باب الخروج للتجارة، وقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى رضي الله عنه ففرغ عمر رضي الله عنه فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ قيل قد رجع فدا، فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن الصف بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة.
نعم وهذه القصة فيها أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له ثم أذن له بعد ذلك، وجاء في اللفظ الآخر أن أبا موسى استأذن ثلاث مرات، قال السلام عليكم أدخل، جاء في صحيح مسلم وفي الروايات الأخرى استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع، كان عمر مشهور. ثم بعد ذلك لما فرغ قال ألا يسمع صوت أبو موسى؟ قالوا بلى. إذا لا قالوا رجع فدعا قال علي به، فجاء فقال ما لك سمعت صوتك؟ قال إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع. فقال تأتيني على ذلك البينة، ثم في الآخر قال لتأتيني على ذلك البينة أو لأجعلنك بأدبة بأدبه. فذهب مدعورا أبو موسى إلى مجلس الأنصار وقال هكذا قال عمر، قالوا هذا أمر معروف والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. أصغرنا ويذهب معك المعروف عندنا كله. أصغرنا أبو سعيد فذهب أبو سعيد فليس شهيد. فقال له أبو عمر إني لم أتهمك ولكن خشيت أن أتقول على حديث رسول الله. أراد عمر رضي الله عنه التثبت والاحتياط وزيادة الحيطة والطمأنينة، وإلا فإن خبر الواحد مقبول عند الصحابة وعمر يقبله أيضا، لأنها أخشى أن يأتي الناس من التابعين يتساهلون بحديث رسول الله، فأراد أن يشد لا يتكلم أحد إلا عنده دليل. ثم قال لما شهد أبو سعيد قال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله؟ كيف خفي علي أن هذا الأمر وأنه مشروع وأن السيد يستلم ثلاثا فلم يدل يرجع؟ ألهان الصف بالأسواق يعني خروج التجارة، وهذا هو الشاهد قوله ألهان الصف بالأسواق يعني البيع والشراء. وفي الآية والحديث مشروعية خروج التجارة وجواز خروج التجارة ولو كانت بعيدة، وأنه لا حرج في ذلك. فعمر قال انشغلت بالبيع والشراء حتى فاتني هذا الحديث الذي عرفه أبو موسى وعرفه أبو سعيد، وأنا فات حالي ألهان الصف بالأسواق. نعم.
باب التجارة في البحر. وقال
عبيد بن عمير، عندك عبيد الله؟ ها؟
نعم.
لا عبيد بن عمير، عبيد بن عمير. نعم، لا شك. والله العلم هذا، كان عمر رضي الله عنه له صاحب زميل من الأنصار، كان كل واحد ينزلون، يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزل هذا أخبر صاحبه، وإذا نزل هذا أخبر صاحبه بفاته. نعم.
باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا فترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، والفلك السفن الواحد والجمع سواء. فقال مجاهد تنخر السفن الريح، ولا تنخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث.
نعم. بعد حدثني عبد الله بن صالح.
نعم.
في الأثر اللي بعده من عبد الله بن صالح حدث الليث به. ها ساكت عنه.
حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به.
نعم. هذه التجارة مع الترجمة المعقولة للتجارة في البحر، أنه يجوز التجارة في البحر كما أنه يجوز التجارة في البر. لا بأس أن يركب الإنسان البحر للتجارة. في الآية والحديث يباح ركوب البحر للتجارة، والرد على من منع ركوب البحر. بعض العلماء منع ركوب البحر قال فيه خطر، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن لا حرج في ركوب البحر للتجارة كما أنه يتجه في البر يتجه في البحر. ووجه الاستدلال من الآية قال وترى الفلك مواخر فيه أنها سيقت في مقام الامتنان، و قال مطر الوراق لا بأس به يعني سير في البحر، وما ذكره الله في القرآن إلا الحق. الله تعالى ذكر قال وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. ذكر الله في القرآن البحر أن الفلك يبخر في البحار لابتغاء من فضل الله. يقول مطر لا بأس بالتجارة في البحر، وما ذكره الله إلا في القرآن إلا بحق. ثم تلا الآية وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وقال والفلك السفن الواحد وجبه سواء، يقال فلك للواحد ويقال فلك للجمع. وقال مجاهد تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا فلك العظام. مخرت السفينة إلى شقة باب الصوت، يعني الله تعالى ساق هذا ساق الامتياز. قال وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. ترى الفلك يعني السفينة السفن في البحر تمخر فيه لأجل أن تبتغوا من فضله في التجارة وغيرها، دل على جواز التجارة في البحر. ثم ذكر المعلق السند المعلق مع الليل حديث أبي هريرة لكنه معلق في قصة الرجل بني إسرائيل، وفيه عبرة لأهل الصدق. فهذا الرجل بني إسرائيل جاء رجل رجل بني إسرائيل فقال، طلب منه أن يعطيه أن يقرضه مالا حتى يقضي حاجته يسافر بها، فقال أبغني شهيدا. فلما جاء يعطيه قال هات شهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال أعطي كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، قال رضي فأعطاه المال، أعطاه 1000 دينار أو 1000 درهم. فركب البحر وواعده بأن يأتيه في اليوم الفلاني، قال سأقضي حاجتي سافر البحر وأقضي حاجتي وأتيك إن شاء الله في اليوم الفلاني، حدد لي يوم وأتيك 6 أشهر أو 7 أشهر أو بعد شهر أو شهرين. فلما جاء الموعد أراد هذا الرجل بني إسرائيل أن يركب البحر، أخذ 1000 درهم يريد أن يوفي صاحبه، فلم يجد، حاول جاء اليوم الثاني والذي بعده ما وجد سفينة، فأخذ خشبة ونقرها وجعل فيها 1000 درهم وكتب فيها كتاب من فلان إلى فلان إني جئت على الموعد وطلبت السفينة فلم أجد، وإني هذه الدراهم، وحطها في الخشبة وضعها في الخشبة نقرها ثم زجج عليها ورماها في البحر، فصارت هذه الخشبة تمشي بها الأموات حتى وصلت إلى الساحل الثاني. وكان الرجل الأول يأتي كل يوم يترقب لعل صاحبه يأتي، لعل يأتي بالسفينة صاحب الدين، متأخر على صاحب الدين. فخرج مرة فلم يجد، فوجد خشبة، الخشبة جاءت فأخذها حطبا لأهله، فلما كسرها وجد فيها 1000 درهم ووجد فيها كتاب. ثم وجد الرجل سفينة فجاء ثم جاء بـ1000 دينار مرة ثانية، 1000 درهم، وجاء وأعطاه، قال يا أخي أعتذر إليك، لم أجد سفينة من ذلك الوقت وأنا أبحث ما وجد سفينة وهذه درهم. قال هل بعثت شيئا؟ ما قال إني بعثت ولا كذا، ما ظن الناس تأتي. قال في الأول لما وضع قال أستودعه الله. قال هل وضع شيئا؟ قال أقول لك يا أخي ما وجدت شيء. قال هل بعثت شيء؟ ثم قال له إن الدراهم التي بعثتها في الخشبة قد وصلت. هل يدل على هناك من بني إسرائيل من هم أمنا؟ هذا الحين ساقهم الله رحمه الله في موضع آخر في غير هذا الموضع، وفيه عبرة عظيمة وتأييد الله لأهل الصدق. وذلك أن هذا الرجل من إسرائيل واعد هذا الرجل ليقضي دينه فلم يجد مركبة في البحر، فوضع نقوده في خشبة نقرها ووضعها مع كتابا ورماها في البحر ووصلت إلى الساحل. فلما خرج الرجل صاحب الدين إلى الساحل ينتظر مدينة وجد الخشبة وأخذها حطبا لأهله فكسرها ووجد النقود والكتاب، فلما وافق مدينة اعتذر إليه من بديل لأنه لم يجد مركبا، فقال قضى الله حاجته. هذا الحديث دليل على جواز ركوب البحر، استدل بالمؤلف رحمه الله على جواز ركوب البحر للتجارة، ووجه الاستدلال من الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولا يأتي في شرعنا ما يخالفه بل فيما يوافقه كما في الآية وترفوك في مواقع لتبتغوا من فضله، وكما في الحديث يدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قوم من أصحابه يركبون ثبت البحر الأخضر وزاته في سبيل الله، وقد ركب الصحابة البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، وهذا في الصحيح. هذا كله يدل على جواز ركوب البحر، هذا الحديث بني إسرائيل وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوم من أصحابه يركبون ثبت هذا البحر وزاته في سبيل الله، وركب الصحابة في زمن معاوية. أما حديث أبي داود في النهي عن ركوب البحر قال لا يركب البحر إلا الغازي أو الحاج أو المعتمد، فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يركب البحر إلا غازي أو حاج أو معتمد، هذا حديث ضعيف وما في الصحيح مقدم عليه. نعم.